أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. ذكر السيد الماتن: لو وقع الماء المغصوب قليل من الماء المغصوب في حوض ماء، هل يصح الوضوء من هذا الحوض أو لا؟ الكلام في هذه المسألة تارة يقع من أن الماء القليل الذي وقع في حوض كثير، هذا الماء القليل إذا كان غير متماثلين، ماء مضاف وماء مطلق، لا ريب ولا إشكال عند الفقهاء في أنه يعد من التالف ماء مضاف مع ماء غير مضاف مطلق، فاختلط يعد عند الفقهاء بل عند العرف بمنزلة التلف فيكون تلفا. وإذا كان متماثلين، ماء مطلق مع ماء مطلق، ماء مضاف مع ماء مضاف، فماء مطلق امتزج مغصوب امتزج مع ماء مباح، هذا متماثلان، هذا لا يعد عند العرف تلفا، وإنما هو عندهم اختلاط بينهما، هذا الماء اختلط مع الماء المباح، فحينئذ هنا لا يجوز التصرف في هذا الماء لأنه اختلاط، ليس هناك تلف بل اختلاط، فلا بد أن يكون الوضوء مع هذا الماء الممتزج بإذن الشريك، فيصبح مالك الماء المغصوب شريكا مع مالك الماء المباح، ولا يجوز لأحد ما التصرف في هذا الحوض إلا بإذن الشريك. هذا مطلب. ويدل على ما ذلك ذكرنا أمثلة الفقهاء رحمهم الله في المقام وغير المقام، من أنه في المتماثلين لا يعد هناك تلفا وإنما يكون اختلاقا، ويرجع إلى الشركة بين المالكين، شركة في هذا ويرجع الشركة بين المالكين. وأما إذا كان متغير متماثلين، ماء مضاف وماء هذا ماء مطلق، إنما يكون هناك تلف لا أن يكون اختلاط، هذا مطلب من المطالب. وأخرى يقع الكلام في أنه في صورة التماثل، في إذا كان هناك ماء قليل اختلط مع ماء في حوض، هذا الماء القليل الذي وقع في هذا الحوض هل يعد عند العرف تلفا أو لا يعد تلفا؟ لا يعد عند العرف تلفا، وإنما ماء مطلق وماء مطلق، وإن كان هذا الماء المغصوب قليلا وماء الحوض كثيرا حينئذ. فإن أمكن رد، هل يمكن رد هذا أو لا يمكن رد ذلك؟ رد هذا الماء مع اختلاطه مع نظيره ومثله غير ممكن، نرجع نستخلص الماء الذي ماء المغصوب بعينه من الماء المباح، غير ممكن ظاهرا، عادة لا غير ممكن، فرده بشخصه وعينه غير ممكن، ولكن هل يمكن رده برد المجموع؟ فيأتي صاحب الماء هذا المباح يرد المجموع الماء إلى مالك الماء المغصوب، فإما المالك المغصوب ماء المغصوب إما أن يأخذ المجموع هذا ويعطيه قيمة الماء المباح، أو يرد هذا المجموع إلى ذلك الماء ويأخذ قيمة مائه، ليس أكثر من ذلك. فالرد يصح بالنسبة إلى المجموع، وأما الرد بعين الماء المغصوب الذي اختلط مع الماء المباح ظاهرا غير ممكن. فحينئذ السيد الماتن رحمه الله يقول: فإن أمكن رده، ليس المراد من إمكان الرد إمكان الرد الشخصي العين الخارجي، إذ هو ربما يكون مستحيلا، بل الرد إنما يكون برد المجموع، فمجموع هذا المال المختلط بين المغصوب والمباح يأتي به صاحب الماء المباح يأتي به إلى مالك الماء المغصوب، فإما الماء شخص هذا المالك يأخذ الماء مجموعا فيدفع قيمة ذلك الماء المباح، وإما أن يرده على صاحب الماء المباح ويأخذ قيمة مائه، وهذا ممكن وصحيح. حينئذ في هذه الصورة إذا لم يمكن رده حينئذ لا يجوز التصرف في هذا الماء إلا بإذن الشريك حينئذ، حيث صار صاحب الماء المغصوب شريكا مع مالك الماء المباح، ولا يجوز التصرف في مال الشركة إلا بإذن الشركاء، فحينئذ لا يصح الوضوء في هذا. الكلام الجهة الثالثة في أنه في غير المتماثلين، في أنه لا يمكن رده هذا في غير المتماثلين، إذا هناك خلط بين الماء المغصوب الغير المتماثل مع الماء المباح حينئذ، كأن يكون أحدهما ماء بئر والآخر ماء نهر أو عين ونحو ذلك، فربما يعده هذا من غير المتماثلين ونحو ذلك، فحينئذ هنا وقع الكلام، هل يصح لشخص أن يتوضأ بهذا الماء المختلط الذي وقع فيه ماء مغصوب؟ إذا قلنا بأن الماء الغير المتماثل يعد عند العرف تلفا حينئذ يصح الوضوء من هذا المجموع، وذمة هذا الشخص الذي خلط هذا الماء الغصبي معه مشغولة بالبدل مثلا أو قيمة، حينئذ الماء الخارجي ليس للمالك مالك هذا الماء المصروف حق في هذا الماء، وإنما انتقلت إلى ذمة من؟ ذمة الذي غصبه، هذا واضح. وأما إذا قلنا يبقى الاختلاط العرفي أن هذا نوع اختلاط في البين وليس تلف كلي، يبقى الإشكال كما استشكل السيد الماتن، قال أنه ويشكل الوضوء في مثل هذا، لعله يرجع إشكاله إلى أن هذا لا يعد تلفا حقيقة وإنما يرجع إلى الاختلاط، وقد ذكرنا أن الاختلاط يوجب الشركة لا يوجب التبديل إلى القيمة، وإشكاله غير تام على ما ذكرنا. هذه هي صور المسألة وما يتكلم في هذه المسألة. ثم قال الخامس من شروط شرائط الوضوء أن لا يكون آنية الذي يتوضأ منها آنية الذهب والفضة، لا يصح الوضوء من آنية الذهب والفضة لو فعل ذلك كان وضوءه باطلا. هذا الكلام هنا تقدم في بحث الأواني، والذي ذكرناه في شرطية إباحة الإناء يجري في المقام، عين ما ذكرناه هناك يجري في المقام، فما ذكرناه في إباحة الآنية في المقام يجري بعينه، وما ذكرناه في أوان فصل الأواني يجري في المقام بعينه، إلا أنه الكلام واحد، إلا أن السيد الماتن رحمه الله زاد في المقام مطلبا يختلف مع الذي ذكره في بحث الأواني، وهو قال وخلاصة الكلام أنه قال يبطل الوضوء إذا أخذ من آنية الذهب والفضة، بلا فرق بين أن يأخذها مستقلا من الماء أو يدير بها على مواضع الوضوء، كان هذا على نحو الانحصار أم لم يكن على نحو الانحصار، ففي جميع هذا يعد استعمالا، واستعمال الآنية والفضة حرام كما تقدم بيانه، فعد هذا النوع من هذا كله استعمالا، أخذ الماء بالاختراف منه، سكب الماء من الآنية على مواضع وإدارته على المواضع في صورة الانحصار وفي صورة عدم الانحصار، كل ذلك يعد استعمالا، عموم الاستعمال يشمل هذا، واستعمال آنية والذهب والفضة حرام، فالوضوء باطل حينئذ، هذا ما ذكره. لكن قال بعد ذلك أما في صورة الانحصار إذا لم يكن هناك سبيل إلا هذا، انحصر الماء في هذه الآنية، يجب عليه أن يفرغ هذا الماء من آنية الذهب والفضة في آنية أخرى ويتوضأ، وهذا الوجوب وجوب مقدمي ولتحصيل الماء للوضوء، وصحيح هذا الوجوب المقدمي، بل يمكن أن نقول بأن هذا التفريق لا يعد استعمالا كما سيأتي في الفرع اللاحق. التفريق والاستعمال عنوانان مختلفان، تارة أستعمل وأخذ الماء من هذا بالاغتراف منه بإدارة هذا الماء على مواضع الوضوء ونحو ذلك، هذا استعمال. أريد أن أفرغ هذا الماء في آنية، هذا التفريق عنوان، وعنوان الاستعمال المحرم عنوان آخر. ربما يدرج هذا في أن هذا تفريق والتفريق هذا عنوان آخر. هذا الذي ذكره صحيح، وما ذكره سابقا أيضا صحيح من أنه يبطل الوضوء، لكن هناك نقاش طويل عريض فيما تقدم في بحث الأنواني أنه يمكن أخذ الماء من هذه الآنية ثم نتوضأ. نفس الأخذ إنما كان حراما، ولكنما التوضوء بعد ذلك كان حلالا، وليس الأمر كذلك. فهناك إشكالات عديدة، من أراد التوسع يرجع إلى بحث الأواني. أما إذا لم يمكن الانحصار، إذا لم يكن هناك انحصار، فهل يفرغ الماء في هذا مكان آخر ويجوز له التوضي، أم أنه ليس الأمر كذلك بل لا بد من التيمم؟ سيأتي كلامه إن شاء الله.